السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من استوديو صفا نستهلها بأبرز الأخبار. أكد وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي أن معركة مأرب مصيرية، مشيرا إلى مقتل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله خلال الأيام الماضية في المعارك الدائرة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي بعدة جبهات. كما أكد أن عملية تهريب الأسلحة مستمرة عبر الساحل وميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيين، لافتا إلى أن بعض طائرات الأمم المتحدة تستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين. وفي نقاش الليلة نتابع ما بدأناه الأسبوع الماضي: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بك فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا أخي الكريم.
يعني فضيلة الشيخ، كانت الحلقة الفائتة عن بداية الحديث وأخذنا الحسد ووصلنا إلى نقطة الوقاية من الحسد سواء للعائن أو للمعيون. لو بدأنا من العائن، من وجد في نفسه مصابا بداء الحسد وأنه يضر إخوانه بهذا الداء، كيف يعالج نفسه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الحديث الطيب المبارك الذي أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عن أهل الإسلام كل ما يقطع بعضهم عن بعض، وأراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر من هذه القواطع التي تفصم عرى الأمة، هذه الأخلاق المرذولة التي بدأها النهي عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد والتباغض والتشاحن والتضابر والبيع على بيع الأخ وهكذا. أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد حقيقة الأخوة ومعانيها التي إذا انقطعت أواصرها من الأمة تفسخت وتحللت ضعفت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنهيات: لا تحسدوا، لا تباغضوا، لا تضابروا، لا تتناجشوا، لا يبع بعضكم على بعض إلى آخر الحديث. أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع عن الأمة كل عوامل الشحناء وكل عوامل البغضاء، وأراد من الأمة أن تكون نقية تقية بريئة صافية حتى تتحد، حتى يتحقق فيها الوصف الكريم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى منه سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لن يحدث في الأمة هذا المفهوم بأن يكون المؤمن المسلمون بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص إلا بأن ينفع عنهم هذا الخبث من الأخلاق المرذولة والعادات الذميمة من التحاسد والتباغض والتنافر والتقاطع. حديثنا في الدرس الماضي كان عن الحسد وتكلمنا بشيء من التفصيل، وكانت نهايته مهمة والوقت لم يتسع. إذا وجد الحاسد في نفسه أنه يصيب الناس،
نعم،
أو أن قلبه يتحرك على الناس، لأن الحسد كما عرفنا كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه،
نعم.
الحسد ببساطة أن الحاسد بيكره النعمة ونفسه تتحرك والعياذ بالله وقلبه يتحرك في إزالة النعمة وكرهها أن تقع على المنعم عليه. الناس في الحسد أنواع، طبعا يتفق الجميع في إزالة النعمة عن المحسود. طيب الأنواع إيه؟ واحد بيحب يزيل النعمة ويشترك فيها بالقول والفعل والعياذ بالله ويتمنى أن تعود النعمة إليه، يعني زواج النعمة في إنسان يسعى في إزالتها ويريد أن يضمها إليه، ده نوع من الأنواع. النوع الثاني ربنا يكفينا شره برضو، انه يكره النعمة ويسعى في ازالتها حتى مش عايزها لنفسه، هو كده طبعه كده سيء والعياذ بالله. في ناس نوع تاني ان هو قلبه بيتحرك ويشتد لكن لا يسعى بالاذى لا بالقول ولا بالفعل، بس قلبه بيغلي والعياذ بالله، بس لا هو طبعه كده مش قادر. النوع نفسه برضو يتمنى زوالها لكن كاره ده، كاره نفسه يعني عمال ايه يعني مش حابب الكلام ده. يبقى اللي كاره ده نقف عنده، يعني هو مش حابب انه يحسد، هو شايف في النعمة على فلان وكارهها ومتضايق منها ويتمنى زوالها لكن جواه يكره هذا الفعل، يكره هذا الخلق، يكره هذا الاحساس. في فرق بين اللي يحب زوال النعمة ويسعى في ازالتها، وفي واحد بيحب ازالة النعمة لكن ما يسعاش في ازالتها، التالت بيحب ازالة النعمة لكن كاره ده في نفسه لا بيسعى في إزالتها ولا أي حاجة، بس كاره هو ده اللي بنتكلم عليه. هو ده المؤمن اللي بيحاول يعالج نفسه. يعالج نفسه إزاي؟ أولا ينظر في المالك الأعظم سبحانه وتعالى لهذا الكون، في المنعم الذي أنعم بهذه النعمة، ويرى في ذاته أنه معترض على المنعم جل في علاه. فالذي أعطى هذا ربه سبحانه وتعالى، يبقى ينظر في دي فيكره ذاته ويكره هذا الخلق. اثنين، يظل يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يفيض على المنعم عليه بالزيادة، ويحاول أن يتخلق بأخلاقه ويتحلى بفضائله، لأن النعم المحسود عليها يا أخي الكريم نوعين من النعم، إما نعم دنيوية وإما نعم أخروية.
نعم.
خلي بالك النعم الأخرى بيحسد عليها، أنت لسه حضرتك
تحكي وإن كانت دلوقتي. أقل يعني.
وإن كان مش دي مجال الحسد. نعم. لكن في مجال العلم ومجال الدعوة ومجال العلماء بيحصل حسد.
نعم.
ولا شيخ الإسلام
حسد على المكانة بقى.
نعم. وعلى الفهم وعلى العلم وعلى العقل بيحسد ذلك. يعني احنا شفنا كتير، يعني اقول لحضرتك
دينا ولا انا زي بتاع القطر.
كان كنت في حال من الاحوال، انا يعني الله يسامحه الاخ، فبعدين انا كنت لا انسى ابدا، لا انسى الانسان ده ما اعرفوش، فكنت في موقف وبنتذكر حاجه دقيقه جدا جدا، وكنا في مجلس فيه حتى 10-15 اخ، فبقول لهم لا الموضوع كذا ببساطه، يعني انا مش بستعرض ولا حاجه، يعني الموضوع جاء معايا تلقائي كده. فقام اخ من وسط ال 12 دول او مش فاكر العدد كام، راح ماسك راسي وهزاه كده، قال لي دماغك دي ايه؟ راسك دي ايه؟
نعم.
الان ساعات انسى، يعني اقول الله يسامحه فلان.
نعم.
يعني ايه لم يسمي ولم يذكر، انا تهزيت نفسي ويمسك راسي دي، قال لي دماغك دي ايه؟ عمل لي كده، او راسك دي ايه؟ استغفر الله العظيم. فبالتالي انا ما كنتش في دنيا ولا كانت فلوس ولا كانت حاجه، كانت قضيه ايه؟ قضيه يعني حاجه بتتذكرها مع بعض، فحاجه خفيه انا بفضل ما اعرفش انسى، يعني ما كنتش بنسى خالص، لا ايه ولا حديث ولا شعر ولا موضوع، اي حاجه عشتها ما انساهاش، بس خلاص الحمد لله رب العالمين بقى ايه، قدر الله ما شاء فعل، اصبته بما اصيب به الناس الحمد لله رب العالمين. فبالتالي لا القضيه شيخ محمد، لو الامثله كتيره، يعني الاصمعي بيحكي عن العائنين احوال لا تدهش له، يعني احدهم ما شافش، سمع صوت شخب ناقة، شخب عزك الله بقرة.
نعم.
تحلب شخب، صوت الايه؟ صوت الحليب.
نعم.
صوت الحليب وهو نازل، ففقف فقال ايهم، كان في بقرة، فاشاروا الى اخرى خشية ان ايه انصاب، ما سمع صوت اني حليب ده الصوت ما شافش، فاشير الى الايه؟ الى اخرى حتى لا تحسب.
نعم. باش متخرب دي
فوقعتها الايه؟ الاثنين وقعوا، اللي سمع واللي شافها. يعني هم لو شاوروا على اللي شافها او اللي سمعها كانت خلصت يعني.
صحيح.
فالقصه ان العائنين لهم احوال، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. فبالتالي هو نفسه تتحرك، وهو داري او مش داري، او طبعه فيه او خلق زميم فيه، او ربنا يعافينا يعافيك يا رب، مش عايزين نركب.
طب خليني اسالك مولانا، يعني قبل ما ننتقل الى النكمل، هل على هذا العائن تعويض؟ يعني عليه أن يدفع ثمن البقرة أو ما؟
العلماء في ضمان العائن لهم أقوال. يعني القرطبي رحمه الله، الإمام القرطبي يقول على العائن الضمان إذا تكرر منه ذلك وعرف منه ذلك، بل عليه القصاص إن قتل.
نعم.
يعني القرطبي يقول ذلك، يقول إن المسألة إذا كان يتكرر منه الفعل، يعني في ناس معروف عنها يبص للحاجة يجيب أجلها، فإذا كان معروفا عنه الحسد والعين التي تصيب، فإذا أصاب فقتل أو أصاب، إذا أصاب فعليه الضمان، وإذا قتل فعليه القصاص أو الدية. ده القطوعي. ولكن طبعا العلماء الشافعية وغيرهم قالوا لا، ليس عليه شيء، ما فعل إلا أن تمنى زوال النعمة، وكذلك الشيخ النووي رحمه الله عز وجل. لا، الأعجب من كده في سؤالهم الحاكم يعمل إيه مع العائن؟ يعني إذا عرف أن إنسان عائن أصيب بالعين ماذا يفعل؟ قال الإمام الطيبي شيخ ابن بطال، يقول يحبسه، وإن كان فقيرا يجري على عياله الرزق. قالوا العلة ماذا؟ قال أنه أشد ضررا عن المجذوم، لأن المجذوم يعزل. فلأن المجذوم يعزل، قاسوا على ذلك، المجذوم ضرره أقل من ضرر الإيه؟ الحاسد، لأن الحاسد يعني شغال رادار، فكل الناس عمالة تصيب، فقالوا على الحاكم أن يحبسه ويجري على أهله إيه؟ رزق، على عياله رزقا. فقالوا لأن ضرره أشد من المجذوب، وإذا كان آكل الثوم أو البصل يؤذي الناس فهذا أذاه أشد من إيه؟ ما أشد من الـ من الـ من الـ يبقى مش ضمان بس، ده يتحبس كمان بعيد عن إيه؟ عن أذى الناس إذا عرف. لكن هنجيبه منين دلوقتي الدنيا بقت إيه؟
نعم.
بقت نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فنرجع نقول ان الناس في انواع الحسد دي اللي شايف بقى نفسه كده مريض بهذا الداء واراد ان يتوب يعمل ايه؟ يلجأ الى الله سبحانه وتعالى ويكسب من الدعاء للمعيون اللي هو شايفه ورصده وبصص عليه سواء في الدنيا او في الدين. في الدين الامر بقى ايه؟ يعني بيقول يا رب زيده من فضلك وثبته وان ينشر فضائله، يعني بدل ما يذم فيه ويسيء اليه بالقول والفعل، لا ده فلان كويس، ده فلان حسن، ده فلان طيب، ده فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، ويحسن اليه ويحب له ما يحب لنفسه. فهذه كما يقول بعض العلم من اعلى الدرجات. انا شاف الحاسد ده شاف في نفسه عله لكنه يكرهها، فبيحاول قدر المستطاع العائن ده اللي هو شايفه اذا كان جاره، اذا كان صديقه، اذا كان زميله، اذا كان رفيقه، لان العين ما بيجيش الا في الايه؟ في القريب او الجار او الصاحب او الـ او الـ او المضاهي في المنزله او في السن، اتنين طالعين مع بعض متربين سوا، ده بقى مليونير وده مديونير. فالمساله ايه؟ فالمساله يعمل ايه؟ اللي محسود ده الفقير ده اشمعنى 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 دي؟ يعني احنا شفنا ناس كانت بتحسد نفسها والعياذ بالله، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. يعني كنت اعرف حد بيحكوا لي صاحب مصنع من مصانع المكنه، ما يروحش يبص على المكنه، يخاف يقول والله لو رحت لطعطل، هو مكنه هو مصنعه. فالقضيه قضيه كده، هو ربنا يكفينك شر ذلك. فالقرناء الاثنين دايما انا اتربين سوا متعلمين سوا، نفس الشهاده نفس الجامعه، لكن ده اتعين مدير عام وده لسه موظف صغير، ده مش عارف اصبح صاحب ملايين وده مش عارف ايه. فدايما الاقران في العلم، احنا بدانا العلم سوا، ده حافظ وده ما حفظش، ده عيلي وده ما عيلش، ده اتشهر وده ما اتشهرش، وممكن اللي اتشهر اصلا التاني اللي ما اتشهر ده اعلم منه وافضل منه. فالقضيه مش قضيه زي ما هيبان في الحديث التقوى ها هنا، زي ما هيجي معانا في الحديث التقوى ها هنا، المساله مش مساله حضرتك الشهر او انا الشهر او حضرتك تعلم او مش، القضيه مش كده خالص. القضيه انا علاقتي ايه بالله سبحانه وتعالى. يبقى عشان اعالج الحاسد ده، اولا يشعر بالعله في نفسه، يعرف ان هو معلول، يعرف ان هو مريض، والا ربنا يكفيك شر الغفله. ان في ناس في مرض وفي علل، سواء علة المعصية او علة غض البصر او علة الذنوب او علة اكل الحرام، وهو مش داري. ودي من استدراج ربنا له. فاذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا عرفه عيب نفسه وضراه بخطأ نفسه ووراه بلاء نفسه، فالحاسد هيحس بالامر ده، يرجع ويندم ويتوب ويؤوب ويدعو للذي ينظر اليه وينشر فضائله ويحاول ان يتخلق باخلاقه بل يحسن اليه. هذا نسأل الله له العافية، وبالتالي المعيون مش هيصاب به بإذن الله تعالى.
طيب إذا كان الأمر خطير إلى هذه الدرجة، كيف يقي المسلم نفسه من أن يكون في دائرة الحسد؟ ما الذي عليه أن يفعله؟
شوف أخي الكريم، كل ذي نعمة محسود. يعني القضية والحسد للأسف الشديد مفطور عليه بني آدم، يعني كل بني آدم بيبص شمعنا شمعنا شمعنا. الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عرفه حقيقة الدنيا وما فيها، أحسدك على إيه وتحسدني على إيه؟ ما إحنا ماشيين طولها عرضها، نعيش 60 70 80 90 سنة، إحنا الاتنين ماشيين، لكن إيه اللي نتفضل فيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو ده اللي يخليني إن يعني مش أقول أحسدك، أغبطك. فإذا رأيت فيك التقوى أحاول أن أساويك، أحاول أن أساميك، أحاول أن أسابقك. هذا هو الذي طلبه مني القرآن الكريم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالمسألة هنا إذا كانت في الآخرة يبقى القضية سهلة، أنا وإنت هنتحاب، والسباق الوحيد اللي قلت لحضرتك فيه إن إحنا نتحاب فيه هو السباق إلى الآخرة. لكن تعال الدنيا عشان أشفي نفسي أو أتقي شر نفسي أو أتقي شر الحاسد، المسألة بالنسبة لي إيه؟ دنيا ما هي زايلة، دنيا اللي ادهاله يدهاني، دنيا ياخدها اللي يستحقه واللي مستحقش، لكن الاخره مش هياخدها بالصدق. يبقى اول حاجه وانا بتكلم في علاج انا شايف نفسي معيون وشايف نفسي الناس بصالي او حتى الناس مش بصالي، التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر الحسد وشر العين. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانا قلت في اخر حلقه واحنا ما كملناش، الاذكار النبويه، اذكار الصباح اذكار المساء التي يستهين بها الناس. والله يا اخي الكريم، كم دفعت عن الناس بلاء، وكم حمت الناس من شقاء، وكم دفعت عن الناس عين وسحر، واذا نزل البلاء دفعته واقلت منه. لان الـ كما قال شيوخنا وعلماءنا ان الاذكار كالدرع، وكلما قوي الدرع كلما احتمى صاحبه، وساعة ومرة يكون الدرع قويا بحيث إذا ضربه ضارب ارتد السهم في نحر من ضربه. القضية ساعات الدرع كلما قوى الذكر كلما اشتد الحماية كلما كانت دافعا أكثر، ويرتد قد يرتد السهم منه إلى من حسد والعياذ بالله أو من أعان أو كذا. وقد رأينا كثيرا كيف حمتنا بفضل الله الأذكار من مصائب أنت بتبقى ربنا عافين وعافيك في كارثة مستحيل ربنا لطف، كيف لطف؟ مستحيل بينك أو بين الإنسان ساعتها وبين الموت ثانية كده كده، وتقول سبحان الله كيف كيف تتذكر أنت قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم، فالذي حفظ ويرسل عليكم حفظه، هكذا يقول الله عز وجل يرسل عليكم حفظه، يرسل عليكم حفظه، هو الذي يحفظ سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم على يبقى أول حاجة الإنسان اللي شايف نفسه مرصود، ودي إشكالية كبيرة جدا يا أخي الكريم، أنا بتسئل الليل نهار أعمل إيه أعمل إيه، الناس طالعة نازلة بصالي، إن أنا مش عارف أعمل إيه، العيال أمهم، أنا مريض، إيه الحكاية إيه الموضوع. يعني كان لي صديق أخو صديق لي وصديقي برضه كان عندهم جارة عفاك الله يعني إيه لا ترحم لا ترحم لا يفوتها فائت، فالرجل مروح البيت وشايل جاي من السوبر ماركت شايل الأكياس وفيها اللبن وفيها مش عارف إيه ومدري، فمعدي فرأته فراح كله انفرط، فمش عارف مش عايز اقول لك عمل ايه عشان لا يجوز، فالقضيه يعني طب يعمل ايه على طول ده انفلت يعني ايه ما فيش ضابط انا اعرفه يعني ايه لا ينفعش اقول عليه فالقضيه طب نعمل ايه انا متشاف، يبقى التعوذ ما لا يحمين ربنا ما انا مش لو قدرت اعذر في ناس عذرت، احكي لك حكايه برضو ولا بلاش عشان بس في ناس هتسمعها هتفهم ان انا اقصدها، مفيش داعي خلينا ايه خلينا كده على المضض. يعني كان حد قال لي كده خلي بالك في اتنين بصلك، يعني ايه انت داخل وانت خارج وتسكن في بيت يعني قبل ما امشي خالص الحمد لله مشيت منه، انت مش يعني ما عليكش حاجه وبتاع مش عارف ايه، فانت في اتنين بصلك اتنين تخان بصلك طالع بصلك بصلك وانا مش واخد بالي يعني من ايه من مش عايز احكي لك حكايه بس عشان ما نشوش على الناس، ف انتبهت فرحت معزل مشيت يعني ما خلاص ما انت هتعمل ايه، ففي ناس تمشي يعني ما فيش حل تبعد عن عينه لو قدرت تعمل كده ابعد شر ابعد عنه، طيب ما قدرتش يبقى تعوذ بالله من الشيطان تعوذ بالله من العين بسم الله اللهم اني اعوذ بك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يفضل بقى الإنسان إيه يعوذ ولاده يعوذ مراته يعوذ ماله يعوذ حاله يفضل كده العربية البيت الحكاية مش يعني شيء مولانا أنا وقعت في حادثة هحكي لك عن نفسي عشان ما حدش يزعل ودراعي في عملية ما تخفتش لحد دلوقتي فضل الله سبحانه وتعالى وقعت في شرايح ومصابير وحاجة هايفة يعني حاجة مستحيل إن أنا أقع الوقعة دي يعني مستحيل أنا ماشي في الأرض راجع من صلاة الظهر ماشي كده كنت لابس نظاره المالتي فوكال دي اللي هي نظاره نظر وقرايه في نفس الوقت فانا اختل توازنه في سلسله موجوده شفتها مش عارف بقاني عين بالقرايه وقعت عافاك الله، فجاي واحد بيزورني صديق حبيبي يعني بيقول لي احمد الله يا شيخ سعيد انت المفروض ميت، قلت له بتهزر وقاعد بقول لك هو بيضحك يعني انت في المستشفى لازم تزورك يعني. فبيقول لي احمد ربنا انت في ايه يا عم انت زمانك ميت، بيقول لي واحد بيقول لي بس مش هقول لك اسمه شيخ سعيد بيقول انا نفسي اعرف شيخ سعيد ده ناقصه ايه في الاخره شيخ وبتاع ربنا داخل الجنه استغفر الله العظيم بيقول لي ما اعرفش داخل الجنه ولا مش داخل وفي الدنيا ما اعرفش ساكن فين وراكب فين واولاده ايه وحكايته ايه وموضوعه ايه، فاحمد ربنا انت عايش فحمدت ربنا ان انا عايش، فبيقول لك ايه طب انت هتعمل ايه انت مش واخد بالك ان حد بصصتك البصه دي خالص يعني ايه ايه ناقصه ايه تشرفك نفسي بقول له نفسي طيب. اعرف ناقصه ايه يعني ايه اللي ناقصه احنا بنجري ورا الدنيا وده شيخ وبيتعلم وفي الدنيا مش عارف راكب ايه ولا ساكن فين ولا عياله ايه ولا فالناس مش سايبك في حالك فانت بتتعوذ وخلاص ما انت مش عارف مين بقى اللي هيدي لك الخبطه منين معايا حضرتك، يبقى طيب. التعوذ بالله سبحانه وتعالى الذي يملك الاعين ويملك صحيح. الابصار ويحمي اثنين بعد التعوذ تقوى الله عز وجل لان التقوى حارسه وحاميه ومن يتق الله يجعل له مخرجا والتقوى دي يا مولانا يعني مش عايز اقول لحضرتك مع طاعة ربنا دي حماية وحراسة لا يتصورها لا تتصور وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء اي كذبة او اي مكر ربنا سبحانه وتعالى يحفظك منه. نمرة ثلاثة التوكل على الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، انا خلاص هعمل ايه هفضل بقى شايل الحسد في راسي العيب بتاعيه الوضع ما انا همرض انا كده كده همرض صحيح. فاصرف عن راسي واشغل قلبي بالله سبحانه وتعالى اذا طرأ على خاطري وطرأ على قلبي هذا الحاسد هتعب كل شويه، هتعب اتضايق وانا مش عارف اتحرك ولا عارف اعزل ولا عارف اعمل ايه. يبقى بالتالي كلما ورد على خاطري هذا الخاطر ان فلان حسدني او فلان حسدتني، اعمل ايه؟ اتوكل على الحي الذي لا يموت. يا رب انا في ضمانك، انا في امانك، انا في حراستك، اللهم احفظني بحفظك واكلأني بعينك. افضل بقى ايه؟ متوكل على الله عز وجل. الرابعة التوبة. ليه التوبة؟ لان الذنب سبب كل مصيبة.
نعم.
الذنب سبب كل مصيبة تحصل. ما اصابك من حسنات فمن الله، وما اصابك من سيئات فالسيئات والعياذ بالله والمعاصي. ودي الكلام خطير يا اخي الكريم. احنا في غفلة شديدة للأسف شديد. يعني الواحد وينظر الان في حال الأمة ويعجب، يعني يعجب، لا أقول بقى يعجب من المعاصي فقط، يعجب من ترك الأركان. الناس لا تصلي. يعني كان الفقهاء وعلماءنا الكرام في القرون الأولى وهم يفترضون ترك الصلاة، هم يتكلمون في الفقه في باب ترك الصلاة، يقولوا هذه مسألة فرضية. يعني إيه؟ لم يكن يخطر ببال العلماء قديما أن هناك مسلما لا يصلي. انا مش بقول بقى دعك من الايه الافلام والمسلسلات والاغاني والمهرجانات والخراب الازرق اللي احنا عايشينه، لا، ده في اصول الاسلام الناس مفرطه. فبالتالي هذا التفسخ اللي احنا عايشينه وهذا التدني الخلق اللي احنا عايشينه بيسبب ضعف قلبي ويسبب هشاشه في الايمان. وبالتالي كلما ضعف الايمان كلما اصبح الانسان سهل لاصابه الشيطان، شيطان الانس وشيطان الجن. لان زي ما قلت لحضرتك شيطان الانس العين فيها شيطان، نسال الله السلامه والعافيه فيها. ويمكن العلماء بيقولوا ان الحسد نوع من السحر يعرفه الانسان، او اذا كان السحر يتعلمه الانسان، لكن العين فيها سحر من غير الانسان ما يقصد او يقصد والعياذ بالله. لان في ناس زي ما قلت لحضرتك بتتحدى بعينها، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. يبقى القضيه التوبه النصوح بتحميني دايما، الاستغفار دايما يحميني يحرسني، الطاعة جالبة للملائكة، المعصية جالبة للشياطين. صحيح. فتخيل انسان محاط بشياطين، انسان في غفلة شديدة، فخلاص هو اي حاجة هتخبطه، اي سواء المعصية بالمعصية، سواء زيادة في المعصية، سواء خراب في الدنيا، زي ما قال شيخنا ابن القيم، لها ظلمة في الوجه، سواد في القلب وظلمة في الوجه.
ومن باب النكد الذي يتعرض له المسلم من اعراضه عن ذكر الله عز وجل.
الله يفتح عليك اخي الكريم. أن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنك. أنا بتكلم على التسليط كمان، تسلط عليك كل، تبقى سهل على والعياذ بالله، يبقى سهل على الشياطين، يبقى سهل على الشياطين إنس أي حاجة تصيبه، أي حاجة تصيبه، وهو أصلا ربنا عافيه ضعيف القلب ضعيف النفس. يعني الإسلام لم يكن يعرف يا أخي الكريم حاجة اسمها طب نفسي، ما كناش نعرف الكلام ده. أصبحنا الآن خلاص روح لطبيبنا بيقولوا كده، روح لطبيب نفسي. والأطباء النفسيين قليل منهم المتصل بالله سبحانه وتعالى، قليل منهم اللي يقول لك امسك مصحف، قليل منهم اللي يقول لك اذكر اصبح قول اذكر الصباح والمساء، قليل منهم اللي يقول لك توكل على الله، قليل منهم اللي يقول لك ارجع لربنا. انما اللي بيحصل ايه؟ ان كل الطب النفسي مبني على العلم الغربي الا من رحم الله عز وجل. بيدخلوا ويزودوا شيطانه، ينيموا على الشيزلونج ويطفي النور لمبه حضره ولمبه ويحكي لي واحكي لي حدوتك ومزيكا هاديه ومزيكا صاخبه ومش عارف ايه. محدش يا اخي الكريم بيربط الناس بالله سبحانه وتعالى.
وان كنا فضلنا شيخ نقدر هذا.
لا انا ما بنكرش، انا ما بنكرش. انا بقول لحضرتك دلوقتي بنقول للناس روح اطباء نفسيين، وبنختار اطباء نفسيين بعينهم عندهم دين ويربطون الناس بالله سبحانه وتعالى. نحن حضرتك الكريم ارجو ان لا يفهم من كلامي ابدا ان انا انكر العلم. وأنا يعني اللي يعرفني مش مستحيل هننكر علم، والطب النفسي علم معروف. لكن مين اللي بيطرق بابه صح؟ مين اللي بيطبقه صح؟ هي دي القضية. لان القضية حضرتك عارف مدارس طب النفس، مدارس زي كل شيء. صحيح. زي كل شيء. فبالتالي والدنيا وسعت دلوقتي، علم نفس الزواج، علم نفس الاطفال، علم نفس مش عارف ايه، علم بقى 700 علم دلوقتي. والقضية الاسلام ايه؟ القضية الاسلام لخصها، يعني اذا كن مع الله الموضوع خلص، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني اذكركم. يا اخي الكريم يعني انا اذكر، يعني يا اخي الكريم المسألة سهلة يا اخي. امي وامك وجدتي وجدتك وجدتك واهلينا الطيبين لم يكونوا يعرفوا ذلك. القضية يعني كانت تقفل على نفسها وتصلي ركعتين، تقفل على نفسها وتذكر ربنا سبحانه وتعالى. فالذكر جالب لرحمة الله، جالب للملائكة، صارف للشياطين، مطمئن للقلب. هكذا قال الله عز وجل. كم من ازمة والله هانت، مش اقول اتحلت، هانت وصغرت بذكر الله سبحانه وتعالى. اقول لك مرة كنت في هم شديد 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 قبل ان اخرج من يعني انا عزلت من خرجت من كذا منطقة يعني. فانا قاعد بالليل الساعة واحدة في هم شديد شديد، كرب ملوش حل، وبياع من البياعين ماشي في الشارع كان بيبيع رسوس الله يرحمه، ولقيته في جوف الليل بيقول خليها على الله، قلت ايه ده يا اخي اختشي عيب، قلت لنفسي كده قمت فقت خليه على الله، بقولها بلغته العاميه، وكان ديني ده اذا اراد ان يبيع. فالقضيه كلما اتصلت بالله سبحانه، او احنا شيوخ لكن ساعات تضعف، احنا بشر نضعف، عزيمتنا بتقل ساعات. طب ايه عشان نظل بشر، ما انت مش قوي على طول. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يحزن، فلعلك وربنا قال له ولا يحزنك قولهم، النبي حزن صلى الله عليه وسلم من كلامهم. وانت تحزن لما تشوف الاسلام عمال يضرب في كل ارض الله سبحانه وتعالى، والمسلمين هم الحيطه الواطيه في كل ارض، انت بتحزن وتضع ويجي لك الخور والضعف احيانا، لكن تتصل بالله سبحانه وتعالى وتعرف ان الله عز وجل له حكمه في ذلك، وتعرف انه ربما اراد الله منك ان تجتهد اكثر وان تدعو اكثر وان تحاول ان تحفظ الاسلام اكثر وان تكون من المجاهدين باللسان في دين الله سبحانه وتعالى. فالقصه كده، فكلما اتصلت بالله سبحانه وتعالى قويت. يبقى يعني انا مش بحقر الطب النفسي، لكن ساعه الطب النفسي يقول له خد يا عم اختم لك ختمتين، خد يا عم شفنا كده وسمعنا كده، لكن الحاصل في الغالب الاعم انا اسف يعني الدنيا ومهدئات ومهدئات شيء وافصر ايه ومدرك ايه. فالقضيه ايه فين انت؟ الا بذكر الله، انا بقول لك قال خليها على الله، فكت المساله اتحلت بعد كده، بس هانت صغرت. انت ايه؟ ايه حكايتك؟ ايه موضوعك؟ الدنيا دي كلها ايه موضوعها كله؟ انت ماشي. فالقضيه اذا كانت دنيا يا عم خليها على جنب لحد ما ربنا يفرجها ويحلها سبحانه وتعالى. فبالتالي التوبه النصوح، بعد كده الصبر على الاذى، بعد كده ان النعمه يداريها عن الحاسد، بعد كده ودي اعلى واحسن اذا استطاع ان يحسن الى الحاسد نفسه، يحاول ان يحسن اليه، يتقرب اليه، يتودد اليه، حتى ينزع من قلبه الايه؟ الشحناء والبغضاء.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، قبل ان ننتقل من هذه النقطة لابد ان نشير الى بعض الافعال التي يعني تمس العقيدة فيما يتعلق بما جرى في المخيال الشعبي لدى الناس في التعامل مع الحسد.
نعم. الكلام ده اشرنا ليه سريعا.
نعم.
طبعا التعامل مع الحسد رش في عينه حصة ملح، دي اول حاجة.
نعم.
رش الملح، فرش الملح عندهم ان هو بيمنع الحسد. طبعا هذا لا يجوز. اتنين، الخرزة الزرقاء، دايما حاطط خرزة زرقاء، سبحة زرقاء، مش عارف ايه ازرق، على اساس انها بتمنع العين. طبعا هذا لا يجوز. خمسة وخميسة اللي دايما يعلقوها هديا، ودايما الخمسة متعلقة بالايه؟ اذا حد اراد يحسد يقول له جبت العربية دي بكام؟ يقول له ب555,000 جنيه، يقول له حطها خمسات عشان يلاقيه بصحته وعافيته. انت عندك كام سنة يا مولانا؟ عندي خمسة وسخام، لازم ايه يحط 85 سنة، خمسة كده عشان ايه؟ ربنا
يكفي اقرب عدد للخمسة. نعم.
اي خمسة لازم ايه يخمس، يقول لك خمس في وشه. نعم. نسأل الله السلامة. الله يسامحك يا شيخ محمد، ونسأل الله العافية.
امين.
وطبعا كان في
عندك كم سنة يا شيخ سيد؟
انا في الخمسينات برضه، بس
55.
انت حسودني حضرتك. انت ان شاء الله يعني انت
الله يعافيك يا رب،
انظر اليك وانت تتمنى لي الخير والبركة والعافية.
الله يعافيك ويعطيك
العافية. في الخمسينات برضه يعني خير لحضرتك اخيرا ان شاء الله. اسأل الله ان يختم لي ولك بالخير ان شاء الله تبارك وتعالى.
الله يبارك فيك.
نعم. فاللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. حط كف على الباب معايا حضرتك.
نعم.
وكانوا زمان بيحطوا حاجه انا مش شايفها دلوقتي، ممكن تكون موجوده في الارياف في الصعيد، كانوا بيحطوا حاجه كده من القمح، السنابل القمح كده بطريقه معينه يحطوها على الباب عشان برضو تمنع الشر وتمنع الحسد وتمنع كل هذه الايه. والمولود كانوا بيحطوا له خمسه وخميسه ذهب، مش عارف حضرتك شفتها ولا لا، كف ذهب كده. وكان زمان ما يعرفوش حاجه يلزقوا في الشعر، كانوا بيجيبوا اللبان ويمضغوه ويروحوا ماسكينها في شعر المولود كده من على قرطه، تروح مدلدله كده على الـ على على وشه. لكن طبعا من 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 اسباب برضه منع الحسد على فكره الشرعيه مدارات النعمه، يعني الانسان ما ايه ما يظهرش نعمته، طالما حد شايف حد شايفه ما يفضلش بقى ايه الا لحبيب، يعني النعم دايما ما تظهرش الا لايه؟ للبيب او حبيب او قريب او يتمنى لك الخير. لكن في ناس يعني انا اسف يعني كان ليا صديق ونسبة الحسد.
نعم.
كنا في الجامعة وبعدين شاف عربية بي ام، الكلام ده في الثمانينات، ودخل جوه الجامعة عربية بي ام طالبة تخش جوه الجامعة يعني حاجة، فكانت نانيل في حظنا اللي مش عارف ايه مدرك ايه يعني احنا مش لاقيين ودي كده، فعيني نسأل الله العافية البنت نزلت لابسة جهاز معوقين فقدام عيني، قال لا يا رب، لا والله يا رب ما عايزك، لا والله يا رب ما عايزك، جت بسرعة فخاف لقيت ايه هو مش شايف انها مكسحة، مش شايف ان رجليها ايه يعني، هو راكب عربيه بس يعني انت هتعمل ايه بالافنت؟
خد الحظ بقى على بعض يعني.
خد قال يا رب. نعم. والله يا رب لا، والله يا رب لا، بعد ما قال حظنا ومش حظنا خاف لا
فاصبح الذي
فوقه على طول بايه بالنعم اللي هو فيها. فالمساله ان الانسان اذا نظر في اجمالي نعم الله هيجد نفسه غريق في نعم الله سبحانه وتعالى. يعني مش عارف حضرتك الراجل اللي هو كان بيحكوها زمان بالنسبه للحسد برضو، يعني حضرتك يعني بتجرني الراجل اتنين صحاب برضو، وده عمال يغتني وده عمال يفتقر وده عمال يغتني، فحزين قوي. ففي واحد مشهور بالحسد عينيه ما بتخيبش خالص، فقال له انا عايز اشوف الحل في صاحبي ده. قال له في ايه؟ قال له طيب خلاص القافله جايه امتى؟ قال له جايه يوم كذا. قال له طيب وقت ما تيجي القافله الدهاني بس القي عليها نظره كلهم هي ايه. قال له ماشي. فخدوا اليوم الفلاني طلعوا على الجبل مستنيين القافله. فالصاحب بيقول للحاسد ايه القافله جايه هناك اهي
من استعجاله بالشر.
قال له فين؟ قال له هناك اهي. قال له فين؟ قال له هناك اهي. قال له يا ابني الايه ده انت حينك الجامده، وراح معاميه هو. فالمساله
نعم
فالمساله نسال الله العافيه ونسال الله السلامه. يبقى دي من الاسباب اللي هي عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى في، وعدم الاخذ بالاسباب الشرعيه في دفع الحسد. يبقى في ما ينافي التوحيد التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. يروح لحد يقول له اعمل لي حجاب، بس الله السلامه والعافيه. يعني الكلام ده شفناه وعرفناه. طب في علاج الحسد احنا بنشوف حاجات في علاج الحسد سيئه جدا. يجيبوا عروسه، مش عارف حضرتك شفت الكلام ده ولا لا، يجيبوا عروسه ويقصوها، هذا الكلام رايته صغير، ويقصوا العروسه، وبعدين يجيبوا ابره اللي هي بتاعت الخياطه، ويفضل يخرم في قلب الايه، يفضل يخرم في قلب العروسه دي، يخرم 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 يخرم، وبعدين يحرقها ويحطها في ميه. دي على اساس ايه؟ على اساس تمنع العين. طبعا كل ده ضلال، وكل ده لم يثبت في صحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله سبحانه وتعالى. واحنا قلنا الاسباب الدافعه للحسد. نسال الله السلامه ونسال الله العافيه.
امين يا رب. كانت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم في الوصيه الثانيه في هذا الحديث لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ماذا عن البغضاء بين المسلمين؟
هي بعدها ولا تناجشوا.
ولا تناجشوا. نعم.
وبرضه البغضاء، ما هو كل ده مؤدي للبغضاء. احنا قلنا الحديث اراد به النبي صلى الله عليه وسلم ان يمنع كل اسباب البغضاء بين المسلمين. الحديث عجيب قوي يا استاذنا الكريم. يعني تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدد هذه العلل وهذه الامراض واراد ان يحذر منها الامه، يعني على الجانب الاخر واحنا ننطلق في هذه المعاني، لما سئل صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟
نعم.
مين أحسن واحد في الإسلام؟ يعني أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ النبي سئل كده. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا صدوق اللسان نعرفه، يعني صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ودي قضيتنا وإحنا بنتكلم في الحديث ده، مش عايزينها تفارقنا. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كل ده، لكن في النهاية لما وإحنا بنربط الإسلام كله ببعضه، لأن الإسلام مجموعة نوامر ونواهي. فالإسلام نهى عن كل خلق ذميم وكل عادة مرذولة، سواء في الجاهلية أو مفطورة، ما هو مفطور الناس عليها. لأن الإسلام زي ما قلت لحضرتك جاء بعنوان كبير. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع عنوانا كبيرا للرسالة، إنما بعثت لكي أتمم صالح الأخلاق. يعني كأن أنا جاي بس عشان إيه؟ عشان أتم، جاي عشان أخلاق. طيب، فكل وسيلة تحسن من الخلق وتقرب الإنسان من الخلق الحسن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي بيقولوا له أي الناس أفضل؟ يعني فقال كل صدوق، كل مخموم القلب، قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال والتقي النقي الخفي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إثم فيه ولا بغي ولا غل، تقي خفي نقي، مفيش ايه، مفيش في قلبه لا غل ولا حسد ولا اسم. طيب تعالى في التناجش، وقال لا تحسدوا ولا تناجشوا. ايه هو النجش؟ برضو النجش وسيلة من وسائل قطع الاواصر.
نعم.
العلماء يقولون في النجش انه هو ان يزيد المشتري في السلعة ولا يريد شراءها لكي يرفعها على المشتري أو لينفع البائع. يعني أنا مش عايز أشتري السلعة وفي فصام أو في فصال بين البائع والمشتري، أجي أنا أدخل في النص، والعياذ بالله واحد يدخل في النص يفضل يزود في ثمن السلعة والتاني عايزها، هو مش عايز يشتريها بس عايز يضر مين؟
المشتري.
المشتري او عايز ينفع البائع. ده اللي عرفوه بالنجش. لكن قال بعض العلم ان المسألة اعم من ذلك، لان النجش في اصله في اللغة الختل والمخدعة والمكر والخديعة، اصله كده. ومنه سمي الصياد ختل، الصيد سموه ختل. ليه؟ لانه بيخدع الفريسة او بيخدع الطائر او بيخدع كذا، فسموه ايه؟ ختلا. يبقى الختل هو المكر والخديعة هو الخيانة. واذا كان في البيع موجود، حتى في البيع اذا حصل العلماء مختلفين، يصلح البيع، يتم يكون البيع صحيحا ام باطلا. يعني لو حصل النجش في البيع، طبعا هي الختل معنى اوسع، ولما اسقطوه على البيع ختل، خيانة ولا مش خيانة؟ ان واحد يخش في النص يزود على ثمن السلعة الاصلي على البائع اللي مش عارف حاجة، او على المشتري اللي مش عارف حاجة، عشان يضر او ينفع البائع باتفاق او بغير اتفاق. فهنا البيع صحيح ولا مش صحيح؟ العلماء مختلفين. فبيقولوا حتى المالكية يقولوا لا، لو شو العلماء ما سابوش حاجة، رضي الله عنهم، اسياد العلماء للناس اللي مش عارفة قيمتهم، فبيهدروا قيمتهم ويطعنوا، فيقول لك تنقيط التراث، تنقيط التراث. يا عم نقي زي ما انت عايز، نقي خيار، نقي قوطة، نقي لوبيا، نقي، بس سيب عن التراث انت مش قده. واللي بيقول احنا مع كل حاجة سيئة تحذف من ديننا، الاسلام يطهر ذاته بذاته، ان صح التعبير. يعني ما فيش حاجه الله عز وجل حافظ هذا الدين اخي الكريم. لكن اللي بيجي يقول لك، عايزين ننقي التراث ده، والله العظيم لا يقيم لغه، لا يقيم جمله سليمه. لو قلت له قول جمله من فعل وفاعل مفعول، مش هيعرف، مش هيقيمها سليمه. اللي بيقول لك ننقي التراث، يا عم نقيه حاضر، بس مش انت، مش اللي بيقول ده، لانه يريد ان يطعن في دين الله سبحانه وتعالى. فالعلماء وهم يتحدثون في بيع النجش، منهم قال لا يصح، ومنهم قال تصح اذا رد الى البائع، ايه، الى المشتري حقه، بحيث لا يزيد عن ثلث الثمن. يقولوا طيب اذا ترد له التلت اللي اتغبن فيه وعايز يتم البيع، عايز مش عايز، خلاص يبقى المساله يرد البيع لانه اتضحك عليه. فما عندناش احنا ما عندناش غش ولا خديعه. فالنجش وسيله من وسائل الايه؟ التضامر. فانا لو دخلت بيعه وعرفت ان حد عمل فيها كده، هقطع ولا مش هقطع؟ هزرع ولا مش هزرع؟ هتتقاطع الاصل ولا مش هتتقاطع؟ طيب يبقى يجي قالوا لا، ده الاوسع، المعنى الاوسع بقى والعام، كل مكر وكل خديعه وكل خيانه تقع بين المسلمين، هذا هو الختل، هذه هو النجش. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك، لان ده مش هتحصل محبه ولا هتحصل الفه ولا هيحصل تعاون. النبي يريد، صلى الله عليه وسلم يريد الامه ملتحمه وحده واحده. كيف يحدث وده عمال ايه؟ يتناجش وده عمال يتحسد. فبالتالي اراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ان يقطع كل سبيل للايه؟ للقطيعه.
نعم.
فنيجي على العكس من تماما، لان القضية ايه؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الشيطان يريد كده، الشيطان يريد ان يوقع العداوة ويوقع البغضاء، ودي كلها من افعال الشياطين والعياذ بالله. فاذا كان النجش من هذا الباب، هيوصلني بعد كده للتباغض. وقال بعدها لا تباغضوا. التباغض ان يفعل الانسان كل ما يؤدي الى البغض. نعم. التباغض.
نعم. سنواصل الحديث عن التباغض، لكن نزلنا بفاصل قصير فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعاود استكمال هذه الحلقة. عدنا لكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن أمور تقسم عرى الإيمان ما بين المسلمين. بدأنا بالحسد والتناجش، والآن نناقش التباغض. فضيلة الشيخ، كنت وقفت عن معنى التباغض ما بين المسلمين.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى كل ما يقطع أواصل بين المسلمين، جاء نهى عن التحاسد ونهى عن التناجش. نسينا نقول في النجش حاجة مهمة جدا يا أستاذ محمد. يعني أذكر جرير بن عبد الله الصحابي الجليل يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصيحة لكل مسلم. النصيحة لكل مسلم تقتضي إيصال الخير لكل مسلم. والطبراني وهو بيأرخ لجرير بن عبد الله أو بيتكلم عنه، بيحكي قصة في منتهى العجب عكس التناجش بقى. فاشترى له غلامه اشترى غلامه له فرسا ب300 دينار. اشترى له
فرس ب300 دينار.
فقال غبنت غبنت البائع دلني عليه. فالغلام يقول له رضي، فذهب إليه قال يا أخي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، وظل يقول فرسك أعلى من ذلك، فيقول له 400 أعلى من ذلك أعلى من ذلك أعلى من ذلك، حتى دفع 800 في فرسه اللي باعه أصلا اشتراها ب 300. ليه؟ لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة والزكاة والنصيحة لكل مسلم. أين هي؟ يعني تخيل هذه إن صح التعبير المدينة الفاضلة اللي أرخوا ليها فردوس، اللي يوتوبيا اللي قال عنها الحكماء والفلاسفة، تجدها هنا. يعني أنا أشتري منك حاجة ألاقيها رخيصة وأنت راضي، بس مش عارف أسف يعني مش عارف قيمتها، بس أنا عارف قيمتها، بقولك لا ده أكتر أكتر أكتر. أين هذا؟ أين هذا في مجتمع الناس؟ أين وجد هذا الفصيل على الأرض؟ أين وجد؟ تاريخ الأرض كله أين كان؟ لم يكن إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فده عكس اللي هي إيه؟ التناجش، وبعد كده هنقول يبيع بعضكم على بعض. فلا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تبغضوا، لا تتعاطوا كل الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء. الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء نهى الإسلام عنها: الغيبة، النميمة، قطع الأواصر، قطع كل وسيلة تجعلك تبغضني أو تجعل المسلم يبغض أخاه قطعها الإسلام. فنهى عن الغيبة وجعلها من الكبائر، ونهى عن النميمة وجعلها من الكبائر الوقيعة بين الناس، بل دعا الإسلام إلى كل وسيلة للتقارب والتحاب، وجعل المحبة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وقال والذي نفسي بيده، النبي أكيد صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. شوف اللي جاية دي، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. عكس التباغض، يعني الإسلام وهو ينهى عن التباغض بيدعو لكل وسيلة للتحاب. فبيقول لي والذي نفسي بيدي سبحانه وتعالى، نفسي صلى الله عليه وسلم، نفسي محمد صلى الله عليه وسلم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، خلاص اتفقنا. ولن تؤمنوا حتى تحبوا، مش هيحصل. وبعدين قال والله لا يؤمن، إن مش هيؤمن ابدا حتى تحب لاخيك ما تحب لنفسك. مش هيحصل ان انت تحس حلاوة الايمان ولا جماله. ذاق حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه من سواه، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. وبعدين ان انا مش هيحصل الايمان ويخالط قلبي الا اتمنى لك ما اتمناه لنفسي بالافضل. في كل حاجه بقى، في امور الدين وامور الدنيا، اخو شوف اخويا على معصيه ما سيبوش، ما اقولش انا ماليش دعوه طالما بحبه بيحبني. يعني في امور يا اخي الكريم مش هتقبلها من حد الا مني، فده واجبي عليك. يعني في ناس مش هتنصحك، او انت شايف سعيد على خطا، ما حدش يقول سعيد على خطا، بس انت قريب مني، انت حبيبي، انت بتحبني وبحبك، لو تركتني خنتني، ودي اعظم خيانه، خيانه في الدين. ان انت بتحبني صحيح، سيبك بقى من امور الدنيا، امور الدنيا دي انت شايفني على خطا في الدنيا المفروض ما تسيبنيش، الاخره اخطر. يعني ما ينفعش نتصاحب احنا الاثنين وانت شايفني على ما بصلي تارك الصلاه
صحيح،
وانت شايفني ما بصومش، وانت شايفني ما بغضش بصري، ما ينفعش تبقى صاحبي، ما ينفعش تبقى حبيبي. فبالتالي تحب لي ما تحبه لنفسك من الجنه. طيب ده بالنسبه لامور الاخره، وده اخطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل. المرء على دين خليله، فعلا الانسان على دين صاحبه. فبالتالي في امور الاخره لو انت حبيبي فعلا مش هينفع مش هينفع مش هينفع ايمانك وانت سايبني وبتحبني على خط، سواء بقى مراتي، سواء ابني، سواء زوجتي، سواء صحابي، سواء جيراني اللي انا بحبهم يحبوني. وفي امور مش هيقبلوها. انا اذكر لحضرتك حادثه لي صديق يرحمه الله عز وجل، وكان من اهل الدعوه، كان بيدعو يعني، وبعدين ابتلي وكان من سني اكبر مني بسنه ولا حاجه الله يرحمه، الكلام ده بقى له 25 سنه. فقالوا لي فلان بيدخن، وكان بيخطب على المنابر، كان شيخ، وكان بيستحي مني حياء كبير جدا، هو كان اكبر مني في السن، وانا بحبه قوي وهو يحبني جدا جدا يعني، وكان بينا صداقة عالية قوي قوي ومحبة واخوة. فكان لما قالوا لي حد بقى ابتدى يسخر ان ده شيخ او بيخطب وبيدخن، ومحدش قادر يقوله انت بطل دخان. وانا ما شفتوش ولا مرة بيدخن، ما بيحصلش انه دخن قصادي يعني اصغر منه. ففي يوم انا معدي ماشي بقدر الله سبحانه وتعالى، شفت في ايدي السجارة، فهو لما شافها راح ايه
دره،
راح درها مني حياء. رحت ارجع له خدت في حضني وحبيبي قوي، فقلت له اقسمت عليه بالله، قلت له فلان انت بتحبيني صح؟ قال لي انت عارف يا شيخ سعيد. قلت له اقسمت عليك بالله عز وجل، وهذه المحبه التي وضعها الله عز وجل في قلوبنا لها حقوق يا فلان، ومحدش يقول الكلام ده الا انا، انت حبيبي وانا ستر وغطى عليك، اقسمت عليك بالله يا فلان انت استحيت مني، وانت عارف وعالم واكتر مني ان ربنا اولى بالحياء، وخدته على جنب محدش سامعنا الا احنا الاثنين. كانت اخر لقاء بينه وبينه. المهم قال لي اوعدك والله يا اخي الكريم، مات وهو يتوضا للفجر عليه رحمه الله، يعني هو بيتوضا لصلاه الفجر مات. فالنصح واجب عليه وعليك، انا اتمنى لك الخير، يعني في ناس تفرح الحق ده فلان وقع، الحق ده فلان، ده ليس دينا، الدين ان انا احافظ عليك، اخاف عليك، اخاف على دينك لانك انت حبيبي، اللي اتمنه لك مش هيتم ايماني الا كده، لان لا يؤمن احدكم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء فأفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام مش سلام عليكم بس يا مولانا، السلام معنى أوسع، إفشاء السلام إن أنا مرشكش، إفشاء السلام إن أنا أحسن إليك، إفشاء السلام إن أنا أصدق معك، إفشاء السلام إن أنا إذا عملتك لا أغشك، ده المعنى العظيم للسلام، إن أنا مظلمكش، إن أنا أعدل فيك، إن أنا لا أحقرك زي ما هيك في الحديث، لا أظلمك، لا أخذلك، ده كل دي من معاني الايه، من معاني افشاء السلام. فالامه اللي عايشه في سلام دي امه متماسكه، امه متحابه، امه مترابطه، فبالتالي من باب عدم التباغض الاسلام دعا الى العكس، دعا الى المحبه، ولذلك المحبه دي من اغلى واعظم ما يوهب. ليه من اغلى واعظم ما يوهب؟ اخي الكريم لو انا قلت لك الدنيا واللي فيها دي اديها لواحد عشان يحبك، ممكن ما يحصلش، ممكن ما يحصلش، يعني في ناس تغدق على الناس بس قلبه بيحب النعمة اللي ده مش بيحبه هو، لكن ممكن يحبه هو فقير ويعطف عليه قلوب الناس وهو محتاج وهو معوز. اقول لك هدية خدها مني، لو احبك احد الناس بغير سبب، هذه نعمة مرة وجهك فيها في الارض لله شكرا. ليه بقى؟ لان هذه النعمة تساوي الدنيا وما فيها. منين جبت الكلام ده؟ لو انفقت ما في الارض جميعا، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فاذا عطف الله عليك قلب اخيك واذا رزقك الله حب اخيك فهذه نعمة من اعظم النعم اللي محدش بياخد باله من شكر ربنا عليها. فبالتالي بكل وسيلة أراد الإسلام أن يربط الناس. يبقى هو بيقول لنا لا تبغضوا، بيقول لي مش هيحصل أن أنت تؤمن إلا وأنت إيه بتحب لأخوك ما تحبه لنفسك، مش هيحصل. طيب أنا بحبك، بحب لك اللي بحبه لنفسي، هغشك إزاي؟ هظلمك إزاي؟ هأذيك إزاي في بنتك لما تجوزها أو في أختك؟ هأذيك إزاي وأنت جاري؟ هأذيك إزاي وأنت شريكي؟ هأذيك ازاي واحنا مترافقين في السفر؟ هأذيك ازاي؟ مش هيحصل. فالحاصل الان اخي الكريم ان احنا فين؟ يعني اسف، يعني واحنا بنقول ان واحنا بننتسب لهذا الاسلام العظيم، اين اخلاقه؟ لان الاسلام ليس كلمة هكذا تقال، الاسلام تطبيق. وانا قلت لحضرتك قبل كده لما سئلت رضي الله عنها ام المؤمنين البريئة المبرأة من فوق السبع طباق عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. ما قالتش بقى ايه حافظ قد ايه ولا صوته ايه ولا شكله ايه ولا قمر سيدنا ولا الكلام ده خالص، ده قالت ايه؟ خلق. فالقرآن خلق، الاسلام سلوك، الاسلام حياة، الاسلام منهج، الاسلام تطبيق. القضية ابدا 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 ما كانش، يعني لما بيقول له فلان حافظ البخاري قال قد زاد الكتب كتابا، القضية مش قضية حفظ. ولذلك احنا الان، وده شيء طيب على فكرة، كثرة الحفظة، احفظ 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 واول على العالم والاول، لكن الاحتفاء والاحتفال بهم احتفاء مظهري، احتفاء شكلي، لكن اللي بيطبق اللي فاهم العقيدة التوحيد التطبيق العملي لهذا الذي حفظ هو ده الأخطر، هو ده الأعظم، هو ده اللي يكرم، هو ده اللي يعان. أنا لا أهمل ولا أنقص من قدر الحفظ قطعا، حضرتك أي تفهمني، لكن القضية إن ساعات بيبقى أمر زائف يدحي بيها على إيه، على المسلم نفسه وتكريمه، إلحق أحلى صوت، أحلى بنت، أحلى واد، أحلى، إلحق على عيننا ورأسنا. لكن القضية مش قضية حفظ القرآن، لأن أحيانا كما تعلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. القضية مش قضية أبدا تلاوة والحسن صوت، ولا القضية قضية أين القرآن منا، أين تطبيقه فينا، أين أخلاقه، أين قوانينه، أين أوامره، أين نواهيه، أين هو من حياتنا. هي دي القضية، هو ده الأساس اللي هيترفع بالإنسان أو يخفض عند الله عز وجل. فالإسلام من كل وسيلة، من كل وسيلة قطع علي وعليك كل الأمور اللي تقطع بينه وبينك، ومن كل طريق أراد أن يجمع ويحدد الطريق الذي نسير فيه جميعا، وهو الحب. ألا أدلكم على شيء، ده النبي يقول لي كده السكة هي، إن فعلتموه تحببتم أفشوا السلام. وزي ما قلت لحضرتك مش أفشوا السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، مش بس دي كده، لكن القضية قضية حب، قضية ان انا خاف عليك، قضية ان انا ما فعلش ابدا ما يدعوك ان تبغضني حتى لو بالكلمة. والقضية يا اخي الكريم ان الاساءة ليك ولو بالكلمة من اخطر من، ولذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ووسيلة من عذاب، من عذاب القبر، كما مر على قبرين زي ما حضرتك عارف الغيبة، مر على قبرين وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، احدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة والاخر كان لا يستبرئ من بوله. فالنميمة ان انا نم عليك وقع بينك وبين خالد، الغيبة ان انا اغتابك اقول فيك صفات سواء فيك او مش فيك. قالوا يا رسول الله ان كانت فيه فتغتبته، وان لم تكن فيه فقد بعدته. فالقضية حتى دي ان انا اتكلم عليك في ظهرك وانت مش سامع، وانت مش شايف، اراد الاسلام ان يقطعها وان يمنعها. ان انا ما فين احب لنفسك، فين بحبك ازاي، ده انا بحبك مش هقول فيك الا اجمل ما فيك، الا احسن ما فيك. ودي شفناها في قضية العلماء، وقضية بيحصل لما يحصل تباغض وتشعب، خاصة من طلب العلم في الزمن التعس هذا. يعني طلبة العلم يا اخي الكريم، والكلام ده في ارض الله كلها الان، اللي حصل تباغض وحصل تشاحن ليه؟ لان الولاء لفلان مش للدين. والقضية احيانا هو يدافع عن الفكرة لان شيخه قالها، مش عشان هي الاسلام. ولو الشيخ التاني قال الحق، وممكن الشيخ يكون مثاب مأجور، لان العالم اذا اخطأ له اجر، واذا اصاب له اجرين، فعالمه مأجور. لكن هو اللي عمال يدافع عن عالمه بالحق والباطل قد يكون مأزورا اذا ضم الحمية لشيخه لا للدين. فالقضية اصبحنا نتضابر ونترشاحن عشان ايه، انا شيخ فلان ولا جماعتي فلانة. وطبعا مفيش حاجة اسمها جماعات في الاسلام، ولا فيها اسماء امراء، ولا في اي حاجة الكلام ده. انا اسف يعني في زمان الناس هذا، الولاء لله عز وجل ولكتابه ولدينه ولرسوله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الولاء للحق ايا كان مع احد. انما يكون ليه امير ولا امام ولا شيخ ولا فلان ولا علان ولا تلمون نتخانق عليه ونتفارق ونتحارب وانا اسف يعني ونتحزب عليه، هذا ليس من الاسلام. انما الاسلام الانتماء للفكرة، الانتماء للدين، الانتماء للعقيدة، الانتماء للمنهج، الانتماء لله ولرسوله ولكتابه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مريح. فأي وسيلة تدعو للتباغض والتشعب للأسف الشديد أصبحت الآن بين طلبة العلم، بين العلماء أحيانا أو المنتسبين للعلم. وقضية الخلاف بين العلماء والمنتسبين للعلم من أخطر ما يكون. ليه يا سيدنا؟ لأن المسألة هم دول المصابيح اللي بتنور، فإذا كانت المصابيح اللي بتنور عليها غبش، ليه بقى اللي حاصل؟ لأن الناس لم تتخلق بأخلاق العلم. التباغض حصل ليه؟ لأن أنا ما تخلقش بأخلاق العلم اللي أنا أحمله. يعني القضية إن العلم له، العلم ده
له أخلاق،
له أخلاق، وأي أخلاق؟
نعم.
إن لم تحرس العلم أكلك. أنا بقول العلم ده غول غول غول، أنت عارف اللي محدش عارفه، وكلما تدرجت في العلم وعليت أنت عمال تعلم وتفتن، ربنا يعافينا ويعافيك. فأنا بقول العلم ده غول، لازم حراسة. إيه اللي يحرسه؟ صلة حسنة بالله، عمل خفي بينك وبين ربنا، خلق حسن تتواضع به وتتواطأ به لله سبحانه وتعالى، لأن الذي أعطاك هذا العلم هو الله. هذا الكلام اثبتت الصلة بين العالم وطلبة العلم. أصبح العلم أونلاين الآن، أصبح العلم عبر الشاشات الآن. إنما التوريث، لأن كانوا بيعلموا الأخلاق قبل ما يعلموا الإيه، كنا بنشوف أخلاق علمائنا قبل وإحنا بنتعلم من غير ما نقصد، وكنا بنشربها من غير ما نقصد، وكنا بنشوف. كنت أقعد في المقرأة الشيخ الله يرحمه يا رب ويحسن إليه ويرضى عنه يا رب، يا رب يرضى عنه يا رب، تلاقيه بيشد على واحد شدة والتاني عمال يرخي معاه. طيب وانا عيل صغير اقول وفي ايه وفي ايه هو الشيخ بيحابي ده يعني في ايه؟ فكان شايف ان اللي بيشد عليه ده هيجي منه ومستحمل الشد، والتاني اذا شد عليه مش هيجي اصلا، مش هيجي، لان المقرأة ما كانتش دراسة منهجية ملزمة، دي كانت الناس بتيجي تتعلم من كل حتة، فاللي كان فيها اللي متعلم واللي مش متعلم واللي عارف واللي مش عارف واللي عايز يجي يكسب وقت يكسب ثواب من القراءة، فهو وكان لا ينظر، كان اعمى قصدي ما كانش بيشوف، لكن احساسه العالي انا اتعلمت منه ازاي عامل الناس وازاي اللي يغلط وازاي اللي يعمل وازاي اصبر وازاي اوسع صدري وازاي اشد على ده وازاي اتعلمت وازاي الاخلاق وازاي الادب وازاي اهل القرآن بيتعاملوا، يعني المسألة كده قبل بقى ايه، انما الان تعالى شوف مصيبة، بيجي ياخد الاجازة حد بيحكي لي السماعة في ودنه بيسمع لواحد عشان يديله اجازة في التليفون، وواحد قصاده بيقرأ معايا حضرتك، واحد قصاده على الشاشة بيشرح طالع بثلاث مناظر.
نعم.
طيب بالله، وبعدين اجازة بيدفع فيها رقم كبير جدا جدا، وتسأله يقول لك ليه، يقول لك طب ده انا اسف يعني هحترم الشيخ ده ازاي وبياخد في الاجازة 20 و30 و40 الف جنيه عشان ايه يعني، يقول لك لا ما هو يسترزق منها، اصبح العلم رزق يا سيدنا.
نعم.
اصبح العلم رزق، فده يدعو للتباغض ايضا، لان احنا لم نتخلق. انا ليه دخلت عش الدبابير دون؟ لان ده المجال اللي انا حاسه، لان هم دول اهل الهداية، فاذا كان اهل الهداية واعين في خطأ اللي بعدهم هيجرى ايه؟ انا بتكلم المفروض انهم الصفوة، والصفوة دي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ان اكرمك زي ما هيجي التقوى ها هنا، التقوى ها هنا في بقية الحديث المبارك اللي حضرتك حطيتني فيه، ربنا يبارك في عمرك يا رب. فالقصة هنا يبقى التباغض، الاسلام منع كل وسيلة التباغض، انا مش هتعلم العلم الا من اهله، طب اهله دول مين؟ المتخلقين به، وإلا زي ما قال سيدنا ابو حنيفة لان اتعلم مئات المسائل من اخلاق العلماء احب الي من ايه، من مسائل العلم، ان انا هتعلم مسائل، لكن اخلاق العلماء دي يا مولانا والله يا مولانا كنز، لما ولذلك هم الفوا في اخلاق العلماء، الفوا في سير اعلام النبلاء، الفوا ليه؟ انا بقول ليه بقى يا مولانا؟ نيجي في الزمن ده كانهم قالوا في زمن هيضن الوقت بالقدوات، فاللي يتخنق زي ما بيحصل دلوقتي، انا اعمل ايه؟ طيب اروح فاتح صفه الصفه عشان قلبي يرتاح، اقول لا ده في ناس كويسه اهي، ومش انبياء ولا مرسلين، دول ناس زيهم سبقوني لله سبحانه وتعالى، سبقوني، فكأنهم سبحان الله أوحى الله عز وجل إليهم وألهمهم هذا الفهم العظيم. نرجع تاني، لا تبغضوا، واللي بعدها لا تدبروا.
نعم،
وقت خلص،
ممكن في دقيقة نفهم المشاهدين ومن ثم نرجع
الحلقة، هي معنى واحد. نعم. لا تناجشوا لا تحسدوا لا تناجشوا لا تبغضوا لا تدبروا.
نعم.
التدبر هو كل ما يدعو إلى القطيعة، يبقى الأسباب الأربعة دي هي أسباب تؤدي إلى القطيعة بينها بين المسلمين بعضهم بعض، والتدبر بقى القطيعة، والقطيعة قد إيه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طب كل الكلام ده ينطبق على كل الناس؟ ينطبق على الزوجة؟ ينطبق على ابني؟ ينطبق على طالب العلم؟ ولا ايه الحكاية؟ ده يمكن يحتاج وقت طويل جدا في الكلام عنه، لان ما ينفعش ابدا ان انا اقطع اكتر ايام، ما ينفعش، لكن لو واحد بيربي ابنه، لو واحد بيربي زوجته، اسمعني طب يعمل ايه؟ طب ايه الموضوع في القضية؟ لو واحد بيهجر اهل البدع، الصحابة هجرت التلاتة وربنا امرهم والنبي امرهم ان التلاتة اللي تخلفوا فنهاه انهم يكلموهم، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ازواجه شهرا صلى الله عليه وسلم، فالقضية كده. يبقى في التضابر لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يصد هذا ويصد هذا او يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نعم، جزيل الشكر لكم فضيلة الشيخ سعيد على هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذه الحلقة، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.